أعماله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. البحث حول ما يمكن وما لا يمكن من التعارض، ولا يخفى بأن باب التعارض معقود للبحث حول تعارض الأدلة التي هي من سنخ أخبار الآحاد، فتعارض الدليلين وما يترتب عليه من أحكام المنظور فيه أخبار الآحاد المتعارضة، ولكن من باب الاستطراد ومن باب إيضاح محل النزاع وموضع البحث يبحثون في مقدمات بحث التعارض حول ما يمكن من تعارض الأدلة وما لا يمكن، وحول ما يقع منها من أنواع التعارض وما لا يقع. فهذا البحث هو بحث استطرادي تمهيدي لما هو محل الكلام. وها هنا الشيخ الأعظم أعلى الله مقامه الشريف قد تعرض إلى مطلبين. المطلب الأول تحدث فيه حول صور التعارض، واكتفى قدس الله نفسه الزكية بالإشارة إلى أمهات الصور والتي ترجع إليها الصور الأخرى المذكورة في كلمات غيره من الأصوليين. وهذه الصور التي أشار إليها صور ثلاث، وهنالك صورة رابعة أشار إليها ضمنا. أما الصورة الأولى فهي تعارض الدليلين القطعيين، وهنا أفاد أعلى الله مقامه الشريف بأن هذه الصورة من التعارض غير ممكنة، فضلا عن كونها تقع أو لا تقع، تعارض الدليلين القطعيين غير ممكن. لماذا تعارض الدليلين القطعيين غير ممكن؟ هنا أمران نلتفت إليهما. الأمر الأول هو أنه قد تقدم في بداية بحث التعارض تعريف التعارض بأنه تنافي الدليلين على وجه التضاد أو على وجه التناقض باعتبار المدلولين. إذن فعندما نتحدث عن تعارض فنحن نتحدث عن دليلين متنافيين تضادا أو تناقضا. الأمر الثاني هو أن الدليل القطعي إنما هو معتبر بلحاظ صفة القطع، أي أن اعتبار الدليل القطعي إنما هو معتبر بما هو قطع قطع. وإذا كان الدليل القطعي
معتبرا بما هو قطع، والقطع له صفتان أو له أثران. الأثر الأول من آثار القاطع هو الكاشفية، والمراد من الكاشفية كما حرر ذلك الشيخ في بداية الرسائل الكاشفية التامة عن الواقع، فهذه صفة ذاتية للقاطع. الأثر المترتب على القاطع على هذه الصفة الذاتية هو المحركية. فإذا كل دليل قطعي اعتبر بما هو قطع لوحظ فيه أمران، أو لوحظت كاشفيته التامة من ناحية، ولوحظ هذا الأثر المترتب عليه وهو المحركية. حينئذ نقول لا يمكن تعارض دليلين قطعيين، لأننا إذا افترضنا أن التعارض هو تنافي الدليلين على نحو التناقض أو على نحو التضاد، فلا يمكن أن يكون هذان الدليلان قطعيين. لماذا؟ لأن القطع له الكاشفية التامة عن الواقع، والكاشفية التامة عن الواقع، الكاشفية التامة عن الواقع عن ضدين، عن نقيضين لا يمكن أن تتحقق. إذ أنه إذا تحققت الكاشفية التامة عن تحقق أحد الضدين وهو وجوب صلاة الجمعة، استحالة أن تتحقق كاشفية تامة عن ماذا؟ عن حرمة صلاة الجمعة، إذ الواقع واحد، فإما هو وجوب صلاة الجمعة وإما هو حرمة صلاة الجمعة بناء على الضدين، وإما هو وجوب صلاة الجمعة وإما عدم وجوب صلاة الجمعة بناء على النقيضين. فإذا تحققت كاشفية تامة عن الواقع وأن الواقع هو وجوب صلاة الجمعة، استحال تحقق كاشفية أخرى تامة عن الواقع ماذا؟ على خلاف تلك الكاشفية، على خلاف تلك الكاشفية. فإذا من ناحية الكاشفية يستحيل اجتماع دليلين قطعيين معا، وكذلك من ناحية أثر القطع أيضا وهو المحركية. فإنه إذا قام القطع على وجوب صلاة الجمعة اقتضى هذا القطع ماذا؟ محركية نحو صلاة الجمعة. وإذا قام الدليل القطعي على حرمة صلاة الجمعة اقتضى ما يضاد ذلك من الزاجرية، والزاجرية والمحركية لشيء واحد لا تجتمعان. ومن هنا كان سيدنا الأستاذ السيد الشمس أعلى الله مقامه يقول بأن العلل الذهنية على وزان العلل التكوينية، فكما أن العلل التكوينية يستحيل اجتماعها مع التضاد ومع التناقض، كذلك العلل الذهنية. مراده من العلل الذهنية أسباب العلم، أسباب الظن، وما يعبر عنه بالواسطة في الإثبات. فهذه العلل لها من الأحكام ما للعلل التكوينية، فكما أن العلل التكوينية لا يمكن اجتماعها بالنسبة في موضع واحد ومحل واحد ولشيء واحد، العلل الذهنية أيضا لا يمكن اجتماعها بالنسبة إلى شيء واحد. فإذا افترضنا تحقق التواتر بالنسبة إلى وجود صاحب الزمان أرواحنا فداه مثلا، لم يعقل تحقق التواتر بعدم وجوده، لم يعقل هذا الموضوع الواحد لا يمكن أن تجتمع فيه علتان ذهنيتان، علة متضادتان، يعني علة تثبت الوجود مثلا، علة تثبت العدم، علة تثبت الوجوب، علة تثبت الحرمة لشيء واحد. هذا محالهم، حال العلل الذهنية هو حال العلل التكوينية. وهذه من إفاداته الشريفة اللطيفة قدس الله نفسه الزكية. إذن يستحيل اجتماع دليلين قطعيين، وإذا استحال اجتماعهما لم يتعارضا. الصورة الثانية، تعارض الدليل القطعي مع الدليل الظني، سواء كان هذا الدليل الظني ظنيا بالظن النوعي أم كان ظنيا بالظن الشخصي، لا فرق في ذلك. يستحيل اجتماع الدليل القطعي مع الدليل الظني كان ظنا شخصيا أم كان ظنا نوعيا، يستحيل اجتماعهما فلا تصل النوبة إلى تعارضهما. لماذا؟ هذا يمكن أن يبين ببيانه. البيان الأول هو أن يقال بأن الدليل القطعي كما اتضح عندنا من الصورة السابقة إنما هو معتبر باعتبار صفة القطع، وقلنا بأن صفة القطع تعني الكاشفية التامة عن ماذا؟ عن الواقع. وحينئذ فإذا قام الدليل القطعي على شيء كوجوب صلاة الجمعة مثلا وانكشف لنا الواقع حينئذ انكشافا تاما، لم يمكن أن ينكشف الواقع على خلافه انكشافا ناقصا من طريق الدليل الظني، لم يمكن ذلك. إذ الفرض أن الواقع قد انكشف، فما دام الواقع قد انكشف لم يبق مجال لانكشافه بنحو مغايرا بنحو مختلف حتى يتأتى للدليل الظني بما له من الكاشفية الناقصة أن يقف مقابل الدليل القطعي. هذا بيانه. فإذا متى ما تحقق الدليل القطعي في مورد فقد تحقق الكشف التام، متى ما تحقق الكشف التام عن الواقع لم يبق مجال لانكشاف الواقع بنحو مغاير بدليل قطعي فضلا عن كونه بدليل ماذا؟ ظنيا، أي بكاشفية ناقصة. البيان الثاني هو أن يقال بأن الدليل الظني لكي يعارض الدليل القطعي لا بد من ثبوت الحجية له، وإلا الدليل الظني غير الحجة فلا يعارض الدليل القطعي، فلا بد من ثبوت الحجية له. وثبوت الحجية للدليل الظني منوطة بماذا؟ بعدم العلم بالواقع. فإنه في مورد العلم بالواقع خب لا تصل النوبة إلى الأمارات، الأمارات ليست بحجة في مورد العلم بالواقع، إذ أن موضوع الأمارة، موضوع حجية الأمارة هو ماذا؟ هو عدم العلم بالواقع، عدم العلم بالواقع. وبما أن الفرض هو وجود الدليل القطعي إذن هنالك ماذا؟ علم بالواقع. فمع وجود العلم بالواقع الدليل الظني لا يكون حجة، وإذا لم يكن حجة لا يصلح للمعارضة ماذا؟ الدليل القطعي. فلا تتحقق صورة يتعارض فيها الدليل القطعي مع الدليل الظني بأي نحو من أنحاء الظن، بأي نحو من أنحاء الظن. فهذان بيانان لتوجيه هذه الصورة. الصورة الثالثة هي تعارض الدليل الظني مع الدليل الظني، تعارض الدليلين الظنيين. وهذه الصورة هي التي قلنا تستبطن صورة أخرى، إذ أن الدليل الظني تارة يكون مفيدا للظن الشخصي والذي عبرنا عنه يوم أمس بالظن الفعلي، وتارة يكون مفيدا لماذا؟ للظن النوعي. فإذا قلنا بأن الدليلين الظنيين يفيدان الظن الشخصي الظن الفعلي فيستحيل تعارضهما. لماذا يستحيل تعارضهما؟ لأنه بعد حصول الظن الفعلي بشيء لا يمكن أن يتحقق ظن فعلي ماذا؟ بخلافه في الآن نفسه. ظنان فعليان بشيئين متغايرين على نحو التضاد أو على نحو التناقض مما يستحيل تحققه، فإما الظن الفعلي بهذا وإما الظن الفعلي ماذا؟ بهذا. أما أن يكون هنالك ظنان فعليان في الآن نفسه بشيئين متضادين متناقضين هذا مما لا يمكن تحققه. وبعبارة أخرى الظن الفعلي هو حالة نفسانية تعني ماذا؟ تعني الإدراك الراجح، تعني الإدراك الراجح. ومع تحقق الإدراك الراجح بشيئين لا يمكن تحقق الإدراك الراجح بشيء مغاير له مضاد له مناقض له، هذا لا يجتمع تماما. كأي صفة نفسانية تقابلها صفة نفسانية أخرى، فمثلا كراهة شخص ومحبوبية الشخص في الآن نفسه تكونان فعليتين هذا لا يمكن، لا يمكن أن يتحقق لأنهما متضادتان، فإما الكراهة موجودة وإما المحبوبية موجودة. أما الكراهة والمحبوبية في آن واحد وبنحو الراجح لهما معا هذا غير معقول. كذلك أيضا كذلك هو الظن الفعلي بما هو صفة نفسانية، متى ما تحققت هذه الصفة في أفق النفس استحال تحققها في أفق النفس بالنسبة للمغاير وبالنسبة للمضاد أو المناقض إلا أن يختلف الموضوع، أما بالنسبة لموضوع واحد فإن هذا ليس بممكن. نعم، يمكن أن يتصور التعارض بالنسبة للظنين الفعليين بين أسباب الظن الفعلي، يمكن أن يتصور التعارض بين أسباب الظن، أما بين نفس الظنين بين نفس المسبب هذا ليس بممكن. وبالتالي إذا تعارض السببان، هذا السبب لو تحقق يوجب ظنا فعليا، وهذا أيضا ماذا؟ يوجب ظنا فعليا. لو تحقق السببان، إما أن تكون الغلبة لأحدهما على الآخر بحيث يتحقق الظن الفعلي من جهة أحدهما ولا يتحقق من جهة الآخر، وإلا فإنهما يتساقطان. لا يمكن أن يكون السببان متحققين على نحو الفعلية بالنسبة لكلا الظنين، يعني بما هما سببان. نعم يمكن أن يتحققان بما لهما من الاقتضاء، هذا سبب يقتضي الظن الفعلي وهذا السبب يقتضي الظن الفعلي، أما أنهما يكونان فعليين في سببيتهما بحيث يترتب على كل منهما مسببه وهو الظن الفعلي في الآن نفسه، هذا لا يمكن، لا يمكن أصلا، يتساقطان ولا يكون لهما وجود. بعبارة أخرى، سببان للظن هما ما عبرنا عنهما بتعبير السيد الأستاذ بالعلتين الذهنيتين، فإن العلة الذهنية قد تكون علة للعلم قد تكون علة للظن، ليس من اللازم أن تكون علة للعلم فقط، قد تكون علة ماذا؟ للظن. فإذا تحققت العلة، إما أن نلتزم بتحقق المعلول، إما أن نلتزم بتحقق المعلول لتحقق شرائطه وارتفاع موانعه، وإما ماذا؟ أن نقول بأن العلة تحققت ولكنها ليست بعلة تامة. لماذا؟ لوجود الموانع أو لعدم تحقق الشروط. فعندما نتحدث عن السببين المقتضيين للظن، المقتضيين للظن، تارة نفترضهما علتين تامتين، بمعنى أن الشرائط متحققة في كليهما والموانع مرتفعة عن كليهما، فتحقق المسبب وهو الظن الفعلي واقع لا محالة، هذا محال لا يمكن تحققه. أما أن يتحققا على مستوى الاقتضاء أو فقل على مستوى العلية الناقصة، تحقق سبب أحد الظنين وتحقق السبب الآخر، لكن إما هما معا علتان ناقصتان بحيث أن المسبب لا يترتب عليهما فلا يتحقق ظنان فعليان معا، هذا لا مانع منه، أو تكون إحداهما يكون أحدهما علة تامة والآخر يكون ماذا؟ علة ناقصة، بحيث يغلب هذا على هذا، أيضا هذا ماذا؟ لا مانع منه. وأما أن تكون العلية لكليهما معا فهذا مستحيل، هذا مستحيل، وهو ما نعبر عنه بأنهما متساقطتان، يعني متمانعتان، هذه تمنع من هذا فلا يترتب الأثر على أي منهما. صار معلوما. يمكن أن يمثل لذلك بالماء المتمم كران. فلو افترضنا عندنا وجود ماءين، أحد الماءين طاهر نتيقن بطهارته، بينما الآخر نجس نتيقن بنجاسته، ثم بعد ذلك صب هذا الماء في هذا الماء وصار الجميع ماذا؟ كرا. حينئذ نشك في أن هذا الماء طاهر أو نجس. منشأ الشك هو أن لنا يقينا بالنسبة لكل من الماء، أحد المائين نتيقن بطهارته، الماء الآخر نتيقن بنجاسته. فلو استصحبنا فالاستصحاب هنا سبب لو افترضناه للظن الفعلي بناء على حجية الاستصحاب من باب الظن الذي ذكرناه يوم أمس، بناء على حجية الاستصحاب من باب الظن. هنا عندنا سبب للظن الفعلي بالنجاسة وهو الاستصحاب، وهنا أيضا عندنا سبب للظن ماذا؟ الفعلي بالطهارة وهو الاستصحاب. فهذان إن غلب أحدهما على الآخر فهو وإن لم يغلب أحدهما على الآخر فكل منهما يمنع من تأثير الآخر، فلا يترتب ظن فعلي لا على هذا ولا ظن فعلي على ماذا؟ على ذاك، يتساقطان. هذا معنى التساقط، معنى التساقط أنه يترتب عليهما، أنه لا يترتب عليهما أثر لتمانعهما. فإذا لم يترتب عليهما أثر تصل النوبة مثلا إلى أصالة الطهارة أو قاعدة الطهارة. هذا طبعا بغض النظر عن الأدلة الدالة على طهارة الماء المتمم كرا، بغض النظر عن ذلك. فيمكن أن يتصور وجود سببين للظن الفعلي، هذان السببان يتزاحمان، وحينئذ إما أن تكون الغلبة لأحدهما على الآخر وإما أن لا يترتب الأثر على أي منهما. إذن تعارض الدليلين الظنيين بالظن الشخصي الفعلي غير ممكنين. نعم قد يتصور التعارض بين أسباب الظنين، ولكن الكلام فيه هو ما ذكرناه. ولا يقال هاهنا، هذه هي الصورة الرابعة، ولا يقال هاهنا. كيف نجمع بين هذه النتيجة وبين ما اشتهر على ألسنة أعلام الأصوليين بأن التعارض لا يقع إلا بين الدليلين الظنيين؟ محل وقوع التعارض الدليلان ماذا؟ الظنيان. فكيف تقول بأن الدليلين الظنيين لا يقع تعارض بينهما؟ يقول المراد هاهنا من الدليلين الظنيين الظنيان نوعا لا شخصا، يعني ما الدليلان اللذان يفيدان الظن للنوع الدليلان اللذان لو اطلع عليهما نوع العقلاء لأفاد كل منهما ظنا للنوع. وقلنا يوم أمس بأنه لا ملازمة بين تحقق الظن النوعي والظن شخصي، فرب دليل يفيد ظنا نوعيا ولكنه لا يفيد ظنا شخصيا، وبالتالي فمن الممكن أن يجتمع دليلان يفيدان الظن النوعي ويتعارضان. يا شيخنا أنت حملت هذه العبارة على الدليلين الظنيين المفيدين للظن النوعي، مع أن القوم قد أطلقوا، يقول نعم أطلقوا، يعني لم يقيدوا العبارة بالشخصيين، لم يقيدوها بالنوعيين. يقول نعم إنما لم يقيدوها لأن هذا هو مبنى التحقيق عند المتأخرين. ربما عند جل علماء الأصول بنوا على أن حجية الأمارات من باب إفادة الظن النوعي لا من باب إفادة الظن الشخصي، ولذلك لم يقيدوا تعويلا على مبناهم. وطبعا ينسب ها هنا إلى مثل الميرزا القمي قدس سره صاحب القوانين بأنه يبني على حجية الأمارة لكونهم سداديا، يبني على حجية الأمارة من باب إفادتها للظن الشخصي. ولكن الحق بأن التأمل في مجموع كلمات صاحب القوانين لا يفضي إلى هذا المشهور عنه، بل هو يميل إلى الظن النوعي، يعني أن حجية الأمارة من باب إفادتها للظن النوعي، والكلام في ذلك الآن خارج عن محل كلامنا. إذا فعندنا أربع صور: تعارض الدليلين القطعيين، تعارض الدليلين القطعي والظني، تعارض الدليلين الظنيين بالظن الشخصي، تعارض الدليلين القطعيين الظنيين بالظن النوعي. الأخيرة ممكنة والصور الثلاث ماذا؟ ليست بممكنة. فاتضح أين هو محل الكلام. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني الذي تعرض له قدس الله نفسه هو: ما هو وجه التفصيل بالنسبة للأدلة الظنية وعدمه بالنسبة للأدلة القطعية؟ أي لماذا في الأدلة الظنية فصل الشيخ بين الأدلة الظنية المفيدة للظن النوعي والمفيدة للظن الشخصي، فالتزم بعدم إمكان التعارض في الثانية وبإمكانه في الأولى، بينما في الدليلين القطعيين لم يفصل وحكم بعدم إمكان التعارض فيهما مطلقا؟ والجواب عن ذلك هو أن الشيخ قدس الله نفسه الزكي ها هنا يقول بأن الدليل القطعي كما أوضح ذلك إنما حجيته لكاشفيته، وهذا نقحه في أول الرسائل. فهنالك عبارة للشيخ قدس الله نفسه في أول الرسائل استظهر منها الأعلام بأنه يرى أن حجية القطع حجية ذاتية، أي أن حجية القطع حجية منجعلة وليست حجية مجعولة. فالقطع ومنشأ الحجية الذاتية للقطع هي كاشفيته التامة عن الواقع، كاشفيته التامة عن الواقع. وإذا كان كذلك، ركزوا معي في هذه النقطة، وإذا كان كذلك الدليل القطعي حجة بما هو قطع، يعني بما هو كاشف تام عن الواقع، فيراد من هذه الكاشفية لا شك الكاشفية الشخصية، فإن الدليل الذي يفيد الظن النوعي بحسب التعبير، القطع النوعي بحسب التعبير، على فرض تصوره، وإن كان حتى في تصوره غموض، على فرض تصوره هذا الدليل المفيد للظن النوعي إما له كاشفية تامة عن الواقع أو ليست له كاشفية تامة عن الواقع، أو فلأعبر بهذا بصياغة بعبارة أخرى، أقول إذا كانت حجية الدليل القطعي لكاشفيته عن الواقع تمام، فهذه الكاشفية يدور أمرها بين الوجود وبين العدم، بمعنى أننا إذا وضعنا يدنا على الدليل القطعي فهو إما كاشف تام عن الواقع أو ليس بكاشف تام عن الواقع، وهذا لا يتحقق إلا في القطع الشخصي. أما في القطع النوعي فيقال هذا له كاشفية تامة عن الواقع بلحاظ هذا، وأما بلحاظ ذات فليست له كاشفية تامة عن الواقع، بمعنى أنني أنا قد حصلت منه الكاشفية التامة عن الواقع فهو حجة بالنسبة لي أنه حقق الكاشفية التامة عن الواقع، بينما ذاك لم تتحقق له منه الكاشفية التامة عن الواقع فهو ليس بحجة له. بعبارة ثالثة، هذا الدليل القطعي إنما حجيته لكاشفيته، وبالتالي فإذا أوجب الكاشفية كان حجة، وإذا لم يوجب الكاشفية لم يكن ماذا؟ لم يكن بحجة. وما يفيد الظن القطع النوعية هم يوجب الكاشفية وهم ماذا؟ لا يوجب الكاشفية، لأن كاشفيته إنما هي ماذا؟ للنوع، فهو إذن يوجب الكاشفية ولا يوجب الكاشفية. بلحاظ النوع يوجب الكاشفية، بلحاظ الأشخاص لا كاشفية له إلا لبعضهم، يعني ممن أورثهم الكاشفية، فيكون حجة وليس بحجة. والحال أن الدليل القطعي لا تنفك عنه الحجية، متى ما تحقق القطع يعني الكاشفية التامة كان حجة، وهذا يعني أن القطعي الحجة هو ماذا؟ هو الشخصي الفعلي وليس القطع، وليس القطعي النوعي. فلا يمكن التفصيل بين القطعيين الفعليين وبين القطعيين ماذا؟ النوعيين. أصلا هذا مما يصعب تصوره في نفسه، فضلا عن أنه لا ينطبق عليه ملاك الحجية. ملاك الحجية كاشفيته التامة، وهذه الكاشفية التامة بل تتحقق في موارد القطع الشخصي، وأبين هذا بعبارة أخيرة. شوفوا لما يتكلمون عن كاشفية القاض يتكلمون عن القطع بما هو صفة نفسانية، مثل ما يتكلموا عن الظن، مثل ما يتكلموا عن الشك، يتكلمون عن الظن والشك بما هما صفتان نفسيتان. هسه قد يعبر عن هذه الصفات صفات إدراكية، المهم أنها صفات نفسانية. الشك الذي عليه المعول في حجية الأصول العملية ليس هو الشك عند النوع، وإنما هو الشك الشخصي بما هو صفة نفسانية. أيضا الظن الذي عليه المعول إنما هو ماذا؟ إنما هو الظن الشخصي في موارد التعويل على الظن، في موارد التعويل على الظن إنما يعول على الظن الشخصي، وسأعقب على هذا بتعقيب. فعلى هذا الأساس القطع أيضا عندما يلحظ يلحظ بما هو صفة ماذا؟ نفسانية. هذه الصفة النفسانية ما هي؟ يقولون هي الكاشفية التامة عن الواقع. وهذه الكاشفية التامة عن الواقع بما هي صفة نفسانية تجعل المقصود من القطع الحجة هو القطع الظن الشخصي الفعلي وليس القطع ماذا؟ النوعي. تقول هذا هو التعقيب الذي أردت أن أشير إليه في جعل الحجية لخبر للأمارة لخبر الواحد، أليس لوحظ الظن النوعي؟ نعم هنالك لوحظ الظن النوعي، ولكن لا بما هو صفة نفسانية، لم يلحظ الظن هناك بما هو صفة نفسانية، وإنما لوحظ في مسألة جعل الحجية للأمارة هو عدم تفويت المصالح وعدم الإيقاع في المفاسد. وهنا الشارع كما ذكروا هناك في بحث حجية الخبر، هنا الشارع بين خيارات، ما دام قد انسد باب العلم لو أنه يمنع من العمل بالظن فتفوت الكثير من المصالح ويقع الإنسان في الكثير من المفاسد، لو أنه ماذا؟ يكلفه بالعمل بالاحتياط، وفي ذلك إخلال بالنظام وأمر المعاش. فمن باب حفظ المصالح عول على الأدلة المفيدة للظن النوعي، يعني الأدلة التي تشرف الإنسان على الوصول إلى الواقع. هناك لم يلحظ الحالة النفسانية للإنسان، ولكن في غير ذلك، مثلا في الصلاة، في الصلاة تعويل، في الشكوك، في مسألة الشكوك على الظن، إذا حصل له الظن بعدد الركعات لم يصح له ماذا؟ أن يعمل أحكام الشكوك. الظن هناك حجة، فالظن مراد من الظن الظن النوعي، مراد من الظن هو الظن الشخصي. إذن فهذه الحالات التي أخذها الشارع ظن شك لاحظ فيها الصفة الشخصية، فكذلك هو القطع أيضا لاحظه كصفة شخصية، فأمره يدور بين الوجود والعدم. إن كان موجودا فالدليل حجة، إن لم يكن موجودا فليس بحجتين، صار معلوما. وبالتالي لا يقع لا وجه للتفصيل بين الدليلين القطعيين المفيدين للظن النوعي والقطعيين المفيدين للظن الشخصي، بخلافه مثلا في الأدلة الظنية، إذ الأدلة الظنية ليست لها كاشفية تامة عن الواقع، ولذلك ليست لها حجية منجعلة، وإنما حجيتها مجعولة. الشارع عندما جعل لها الحجية تم مكاشفيتها، نعم، لكن أقول بأن الشارع عندما جعل لها الحجية بإمكانه أن يجعل الحجية للظن المفيد للظن النوعي، ويمنع من جعل الحجية لماذا؟ للظن الشخصي، لأنها حجية منجعلة. هنا كلام أحب أن أقرأه للشيخ قدس الله نفسه، لكن فقط نمر على العبارة سريعا. قال بسم الله الرحمن الرحيم: ثم إن التعارض على ما عرفت من تعريفه لا يكون في الأدلة القطعية، على ما عرفت من تعريفه بتنافل الدليلين على وجه التناقض أو التضاد، لأن حجيتها، أنا طبعا أمزج بين التعريفين، أنه هذا ذكر في جزء، هذا ذكر في التعريف الأول، لأن حجيتها إنما هي من حيث صفة القطع، والقطع بالمتنافيين أو بأحدهما مع الظن بالآخر غير ممكنين. هني ذكر الصورة الثانية، والقطع بالمتنافيين هذه الأولى، أو بأحدهما مع الظن بالآخر غير ممكنين. ليش بعد بينا الوجه فيه؟ ومنه يعلن عدم وقوع التعارض بين دليلين يكون حجيتهما باعتبار صفة الظن الفعلي، لأن اجتماع الظنين بالمتنافيين محال، فإذا تعارض سببان للظن الفعلي، هذا اللي قلنا هو استدراك على ذاك، فإذا تعارض سببان مو ظنان سببان للظن الفعلي، فإن بقي الظن في أحدهما فهو المعتبر، وإلا تساقطا، تساقطا أي تمانعا، فلم يترتب الأثر على كل منهما. بيانات التي عرضتها بخدمتكم هي تبين البرهان العقلي لهذه المسائل، تبين البرهان العقلي لهذه المسائل. لذلك يعني هنا مسائل غير مبرهنة، فقط هي فتوائية، من خلال تلك البيانات أرجو أن البرهان إن شاء الله قد اتضح عليها. هذه البراهين كثير تفيد في تحليل المسائل، في فهم الارتباط بين مسألة وأخرى، مجرد نعرف البرهان خلاص بعد هو يكون المفتاح لفهم المسائل المتشابكة. وقولهم إن التعارض لا يكون إلا في الظنين يريدون به الدليلين المعتبرين من حيث إفادة نوعهما الظن. ها؟ صورة الأخيرة رابعة. وإنما أطلقوا القول في ذلك لأن أغلب الأمارات بل جميعها عند جل العلماء بل ما عدا جمع ممن قارب عصرنا معتبرة من هذه الحيثية، لا لإفادة الظن الفعلي بحيث يناط الاعتبار به فلا محذور في ذلك. ومثل هذا ده المطلب الثاني اللي أشرت إليه، ومثل هذا يعني هذا التفصيل اللي قلناه في القطعيات غير موجود، إذ ليس هنا ما يكون اعتباره من باب إفادة نوعه قاط، لأن هذا يعني ما يفيد نوعه القاط يحتاج إلى جعل الشارع. ليش يحتاج إلى جعل الشارع؟ أحسنتم، يعني بما هو هو ليس قطعا، بما هو هو ليس قطعا حتى يقال بأن حجيته منجعلة، فيحتاج إلى جعل من الشارع، فيدخل حينئذ في الأدلة الغير القطعية، لأن الاعتبار في الأدلة القطعية من حيث صفة القطع وهي في المقام منتفية فيدخل في الأدلة الغير القطعية.
باعتبار أن الكاشفية ستنفك عنه،
تنفك عنه
بالتالي سيكون مجهول.
شوفوا عبارة الشيخ هني في المطارح، في المطارح يقول لأن دليلية القطع صفحة 525 من المجلد الرابع، لأن دليلية القطع لا يعقل من غير أن يكون مفيدا للقطع الفعلي، لا يعقل. وتصور دليل قطعي حجة لإفادة القطع النوعي ولا يعقل، فإن أفاد القطع دليل فهو دليله وإلا فليس دليلا، لو هذا لو هذا. فإن ذلك لا يناط بجعل جاعل فيه دليل قطعي، بل من حيث إنه مرآة عن الواقع وكاشف عنه، وهذه الحيثية حيثية المرآة يعني عند انتفاء الصفة التي هي القطع منتفية، بعد هو الدليل المفيد للقطع النوعي بما هو هو ليست له ماذا؟ ليست له كاشفية، يعني ليس مفيد، ليس دليلا قطعيا، ليس دليلا قطعيا حتى تكون له كاشفية ومرآتية. بخلاف الأمارة الظنية فإن دليليتها منوطة بجعل الجاعل، فربما يجعلها دليلا وحجة عند وجود الوصف، عند وجود الوصف يعني افترضوا الكاشفية الناقصة مثلا، وربما يجعلها حج أو إفادة الظن النوعي كما هو محل الكلام، وربما يجعلها حجة عند عدمه، هو الأمر يعود له أيضا نظرا إلى وجود المصلحة التي اقتضت ذلك. فالدليل القطعي بعد انتفاء القطع لو فرض جعله حجة يكون من الأدلة الظنية، لا يكون دليلا قطعيا وقد انتفت صفة القطع عنه، فيما لو كان مفيدا له أو التعبدية عند عدمه، يعني إذا لم يفد الظن، وإلا فهو باطل أصلا، أصلا ده مو دليل. إذا لا يفيد لا قطع ولا ظن ليس بدليل، فالتفكيك إنما جاء من نفس الدليل القطعي والظني لإمكان اتصاف الثاني بالدليلية عند انتفاء الوصف وعدمه في الأول، فإن الظن النوعي معقول والقطع النوعي غير معقول. والحمد لله رب العالمين. وأنتم إن شاء الله نسيت هذا. والجملة أفواه.
السؤال السريع، نفس الماضي خبرت بأن هنا